ثالث مقومات العبقرية عند الإمام الشافعي القوة العقلية. فبعد القوة البيانية نتناول القوة العقلية، وهي كالقوة البيانية في مدى حضورها عند من ترجم للإمام الشافعي. وتقدم معنا كلمة الإمام أحمد لوالد محمد بن الفضل لما قال له: إن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة. فلفت الإمام أحمد بيان الشافعي، ولفته كذلك قوة عقل هذا الفتى من جهة تناوله للآيات والأحاديث على نحو لم يعهد. أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: ما رأيت رجلا قط أعقل من الإمام الشافعي. يحيى بن أكثم القاضي يقول: ما رأيت رجلا أعقل من الشافعي، كان كبير الدماغ. إسحاق بن راهويه سئل: كيف وضع الشافعي هذه الكتب مع قصر عمره؟ قال: عجل الله له عقله لقلة عمره. هم مندهشون من هذا النتاج وهذه التركة التي خلفها الشافعي مع قصر العمر، فلا يمكن أن يكون باعث ذلك بعد توفيق الله عز وجل، إلا أن لهذا الرجل من القوة العقلية ما مكنه من أن يتصرف في العلم ويضع فيه هذا الوضع الهائل. وابن مهدي مثلا في مراسلته للشافعي ورد الشافعي عليه قال: هذا كلام رجل مفهم، مما يدل على قوة عقله رحمه الله تعالى. تلاميذه شهادتهم متفقة على أن الشافعية نسيج وحده فيما يتعلق بالقوة العقلية. الربيع يقول: لو وزن عقل الشافعي بنصف عقل أهل الأرض لرجحهم. نحن بعض الكلمات قد نلمس فيها مبالغة، ولا شك أن الطالب لا بد أن يفتن بشيخه، لكن نأخذ من مجموعها ما يدل على قوته العقلية. ومثل هذه العبارة وردت عن يونس بن عبد الأعلى والمزني. الشيخ محمد أنور شاه الكشميري من العلماء المتأخرين، وهو لم يكن شافعيا، ولكن الإنصاف دفعه إلى أن يسجل هذه الشهادة العالية، قال: إني كلما أطالع كتاب الأم يقع في قلبي أن الإمام الشافعي رحمه الله من أذكياء الأمة. فهذه شهادة من خارج المدرسة الشافعية لهذا الإمام. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الفضل إما بالعلم النافع أو العمل الصالح، والعلم له مبدأ وتمام. المبدأ قال: قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم، والتمام هو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. فمن أراد أن ينال فضلا في العلم فلا بد له من هذا المبدأ وذاك التمام. المبدأ قوة العقل، والتمام قوة البيان. ونظرنا فوجدنا الشافعية قد بلغ مبلغا عليا فيما يتعلق بمبدأ العلم الذي هو قوة العقل، وتمام العلم الذي هو قوة المنطق. لكن يأتي تساؤل حتى نستطيع أن نتحسس مواقع خطو هذه العبقرية. ما أثر قوة العقل في تشكيل معرفة الشافعي؟ أو نحور السؤال، نقول: كيف حكم هؤلاء الأئمة وهؤلاء التلاميذ برجاحة عقل الشافعي؟ نستطيع أن نقول مثلا: بهرهم ما يتعلق بقوة انتزاعه للمعاني. لا يمكن للمرء أن ينتزع معاني عالية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان راجح العقل، له عقل نفاذ يستطيع من خلاله أن يحسن من مادة الاستنباط ومادة التحليل وفقه شريعة الله من خلال تثوير هذه النصوص واستجلاء ما فيها من الخفايا، من خفايا المعاني وكنوز المعارف. أيضا القوة العقلية تجعل صاحبها حريصا على أن لا يدع من العلم شاذة ولا فاذة إلا حقق القول فيها. فهو لا يمر بالعلم مرور الكرام، بل يأخذ المسألة فيحقق القول فيها، ينفذ في أنحائها بعقله. ولذلك الشافعي نفسه رحمه الله تعالى كان يقول: من أراد أن يتعلم علما فليدقق لئلا يضيع دقيق العلم. فالنظر في دقائق العلوم لا يتسنى لكل ناظر في العلم ما لم يكن له من قوة العقل ما يمكنه من ذلك. أخص خصائص القوة العقلية والتي تجعل من صاحبها عظيم الأثر والتأثير: حسن التصرف في العلم. ماذا يعني حسن التصرف في العلم؟ لعلكم قرأتم كثيرا في التراجم وسمعتم أن فلان عقله أوسع من علمه. ماذا تعني هذه العبارة؟ معناها أن لديه مادة علمية بحد معين لكنه استطاع أن يثور هذه المادة ويوظفها، وما ذلك إلا لقدرته وقوته العقلية. فعنده مادة محدودة، لكن لقوة عقله استطاع أن يوظف هذه المادة المحدودة في جوانب معرفية كثيرة. فإذا نظرنا إلى الشافعي وجدنا عنده مادة واسعة من العلم، ووجدنا عنده رجاحة في العقل، فلا غرو أن كان حسن التصرف في العلم، حسن التوظيف لهذه العلوم التي حازها في بناء مشروعه، في بناء مشروع العلمي. وهذا هو الذي مكنه من أن يكون له ابتكار وإبداع في العلم. لماذا الشافعي يقولون أخذ العلماء يقولون أخذنا عن الشافعي تفتيق العلم؟ لماذا أبو ثور يقول ما عرفنا عامة حديث رسول الله ولا خاصة إلا من الشافعي؟ لماذا أذهل العلماء كتاب الرسالة؟ لأن الشافعي عنده قوة عقلية أمكنته من حسن التصرف في العلم، بحيث استخلص من هذه الجزئيات التي بين يديه، استخلص منها كليات، أوجد لأهل الحديث نظاما معرفيا. هم يعرفون الأحاديث، يعرفون مفصل المعاني، يعرفون آيات كتاب الله وأحكامه، لكن لم يكن لهم من النظر ما أهلهم لأن يكون لهم نظام واضح الأركان، بين الشروط والحدود على نحو ما وضعه الشافعي. فهذه القدرة التي جعلته يعني يتعامل مع هذه المادة الخام المعرفية على هذا النحو الذي رأيناه في كتبه ونقرأه في مصنفاته ونستجليه من شهادات الأئمة، كل هذا يدلنا على أن الشافعية قوي العقل، استطاع أن يجعل من هذه المادة المعرفية التي قد تكون عند غيره، بل قد يكون عند غيره ما هو أكثر منها، إلا أن الشافعية له امتياز العقل واختصاص القوة في حسن التصرف في العلم، حتى أنه في مناظرة له مع إسحاق بن راهويه، إسحاق بن راهويه يعني من هو في العلم بالحديث، ومادته في الحديث أوسع من الشافعي ولا شك في ذلك، لكن الشافعي أرجح من جهة قوة تصرفه في العلم. فكان الشافعي يقول لإسحاق لو كان عندي ما عندك من الحديث لغلبت أهل الدنيا، وانظر في ثقته وكيف هي قوة عقله، بحيث قال حتى أحد العلماء قال لو أن الشافعي يعني توسع في الحديث، وهو متوسع، لكن قال يعني لو توسع توسع المحدثين في حيازة كثير من الأحاديث والآثار، قال لاستغنت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعلمه. فإذا قوة العقل نجدها في ملاحقة شاذ العلم وفاذه والتدقيق في المسائل والدلائل، نجدها كذلك فيما يتعلق بحسن التصرف في العلم، نجدها كذلك في قدرة الشافعي الفائقة على الاستنباط والتحليل الآيات والأحاديث. أما عن سبب هذه القوة العقلية فلا شك أن هناك استعدادا فطريا، عنده ذكاء فطري. ما نذكره من مقومات للعبقرية لا شك وأنها مقومات للعقل. القوة البيانية من أعظم ما يمد العقل قوة، من أسباب قوته العقلية، وهذا مهم أن يتمثله الناظر في هذا العلم، احتكاكه بمدارس مختلفة. الشافعي نفسه يقول العقل التجربة، فهو احتك بعلماء مكة، علماء المدينة، علماء العراق، علماء اليمن، نظر في علومهم، احتك بأهل تلك البلدان، فبهذه التجربة الواسعة رجح عقله وفضل على كثير من عقول أهل زمانه، بل من بعده إلى زماننا هذا.